بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد قال عن نفسه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو يختار من خلقه من يأتمنهم على ما شاء من وحيه، وقد ائتمن أنبياءه واصطفاهم وأتمنهم على العلم الذي جاءوا به من عنده فبلغوه وأدوه إلى أممهم، وقفى على آثارهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل خلافته في تبليغ الرسالات وأداء الأمانة وتعليم العلم وإيصال الوحي إلى الناس، إلى العلماء الذين هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته في أمته. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بمنزلتهم، فاستشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلتهم في هذا الدين، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان في صحيح البخاري أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قد أخرج البخاري أيضا في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد أخرج البخاري تعليقا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ووصل ذلك من طرق صحاح في السنن وغيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما في صحيح البخاري، وإنه لا نبي بعدي، فهذه الأمة إنما يسوسها العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الساسة القادة الذين يتولون أمر الدين وأمر الدنيا. فقد كان أنبياء بني إسرائيل يحمون دينهم ويوجهون دنياهم، كلما مات نبي بعث الله فيهم نبيا بعده، وهذه الأمة ليس فيها نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أخرج لها المجددين، فتعهد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وكذلك فإن أبا عمر أخرج في مقدمة التمهيد، وكذلك الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأنتم تعلمون أن من كان لديه شيء ثمين لا يمكن أن يدعه عند المفلسين، وإنما يختار له خيرة الناس، يختار له أكفى الناس وأصدقهم وآمنهم على وديعته. والله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، ولم يكن ليختار من يدعه هذا الوحي الذي هو أرفع شيء في الأرض وأعلاه إلا إذا كان كفءا لذلك وأهلا لتلك الأمانة. وهذا الفضل العظيم الذي خص الله به الذين يعلمهم أمر دينهم ليس راجعا إلى نسب ولا حسب ولا مستوى، بل يختار الله من كل جيل من يفضلهم بميراث الأنبياء ويخصهم بالحظ الوافر منه. ولهذا فإن التابعين رضي الله عنهم اتفقوا على إمامة عطاء بن أبي رباح، وكان أسود أشل أفطس أعرج، ومع ذلك كان يقتدي به التابعون جميعا وبعض الصحابة، وكانوا يرجعون إلى فتواه في شأن الحج وغيره. وكان خلفاء بني أمية يأمرون كل من خرج في الحج لا يعدل عن قول عطاء بن أبي رباح. وقد اشتهر الموالي في عصر التابعين ومن بعدهم بالإمامة في الدين، فكان منهم العلماء المبرزون، ففي مكة عطاء بن أبي رباح، وفي المدينة نافع مولى بن عمر، وفي العراق سعيد بن جبير، وكذلك اشتهر في أهل الحديث وحملته عدد كبير منهم. فالإمام البخاري هو من الموالي ومن موالي بني جعف، وكذلك عدد كبير من أئمة الحديث والقراء أيضا. فالقراء السبعة خمسة منهم من الموالي، واثنان فقط من العرب، وهما أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن عامر قارئ الشام، وكل من سواهما فهو من الموالي كنافع قارئ المدينة، وعبد الله بن كثير قارئ مكة، وعاصم بن أبي النجود والكسائي وحمزة، وهم قراء الكوفة، فكل هؤلاء جميعا من الموالي. وكذلك أئمة الاجتهاد، فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمي كان مولى لامرأة، ولكن الله شرفه بالعلم ورفع قدره، ولذلك ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لقي واليه على مكة في الطريق بين مكة والمدينة، فقال له: من وليت على أهل الحرم؟ فقال: فلان، وهو مولى لقريش. فقال: أوليته على حرم الله؟ فقال: إنه عالم بالفقه والفرائض. فقال عمر: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فهذا العلم يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، فليس الأمر راجعا إلى نسب ولا حسب. وقد كان الإمام مالك رحمه الله في مجلس علمه والناس يتنافسون على السماع منه، وكان في ذلك الوقت يقال من زينة الدنيا أن يقول الرجل: حدثنا مالك، ويأتيه الناس من الأندلس ومن خراسان ومن أنحاء الأرض يضربون إليه آباط الإبل ليسمعوا منه ولو حديثا واحدا، يأتيه الخلفاء والأمراء وأولادهم وخيرة الناس، وابنه يحيى يلعب بالحمام. فرآه مالك فتعجب من ذلك، فقال: سبحان الله، أبى الله أن يكون هذا الأمر بالوراثة. فهذا ابن مالك الذي نشأ في حجره وتربى بين يديه، ومع ذلك هو معرض عن علمه، والناس يتنافسون عليه ويأتون من الأندلس ومن خراسان يزدحمون للسماع من مالك. وهذا العلم الشريف هو مسؤولية عظيمة، فهو سلاح ذو حدين، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما أخرج عنه أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله، قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي: أعلمت أم جهلت؟ فأقول بل علمت، فيقال ففيما عملت فيما علمت. وكذلك روى عنه أنه قال إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله ألا تلقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. وهو ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله. فالعلم ليس مجرد المرويات ولا مجرد الفهم، بل هو نور قلبي يفهم به الإنسان عن الله سبحانه وتعالى ويؤدي إلى خشية الله. فما لم يؤدي إلى خشية الله ولم يؤدي إلى العمل الصالح والعبادة ليس بعلم. ولذلك قال أهل العلم: العلم مثل الشجرة، والعمل أي العبادة مثل الثمرة، ولا ثمرة إلا بشجرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها. وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهب. والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها. وهذه المسؤولية العظيمة التي يتحملها من تولى حفظ هذا العلم ونقله إلى الناس، تقتضي منه أن لا يقول على الله بغير علم. فقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك يجب على العلماء أن يكونوا الإسوة الصالحة والقدوة الحسنة في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، وأن يمثلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفوه في القيام بأمر الدين ونصرته، وأن لا يألوا جهدا في سبيل إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه والتمكين لهذا الدين، فبه شرفوا. وإذا وضعوه فإنما يضعون أنفسهم قبله، كما كتب مالك إلى هارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، إن هذا العلم فيكم نزل وعنكم أخذ، فإن رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع. ولذلك فمن واجباتهم أن لا يضيعوا أنفسهم، كما روي عن عدد من السلف أنهم كانوا يقولون: لا ينبغي لمن ائتمن على شيء من هذا العلم أن يضيع نفسه. وتضيع النفس معناه أن يبتذلها الإنسان فيجعلها عرضة للمهالك، فكثير هم أولئك الذين ضيعوا أوقاتهم في جمع العلم ولكنهم لم يستفيدوا منه شيئا، لأنهم بذلوا ماء وجوههم للتقرب من السلاطين ولأن يكونوا من أعوان الظلمة، فذهب علمهم لم ينتفعوهم به ولا انتفع به الآخرون. و علاقة العالم بالسلطان هي ما بينه عدد كثير من أئمة السلف في التفسير، فقد كانوا يقولون: الأمراء أمراء على الناس، والعلماء أمراء على الأمراء. وذلك أن الله سبحانه وتعالى سماهم أولي الأمر في القرآن، فقد قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا يكون ذلك إلا للعلماء العاملين الصالحين، فهم الذين يستنبطون، وهم الذين أحال الله إليهم عند الاختلاف ورد إليهم كل مسألة تحتاج إلى الاستنباط وأتمنهم على ذلك. فهم الموقعون عن رب العالمين، وهم أمناء الله على وحيه، وكل ذلك يقتضي إجلالهم وتوقيرهم ووجوب العمل بفتواهم والرجوع إلى مشورتهم ونصيحتهم. فذلك واجب على ولاة الأمور، يجب عليهم أن يستشيروا العلماء وأن يرجعوا إلى قولهم وأن لا يخالفوهم، كما أنه من الواجب أيضا على الشعوب وعلى الناس أن يطيعوهم فيما يأمرون به من أمور الشرع، وأن يمتثلوا ما يبينون لهم من أحكام الشرع، فإنما هم مبينون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغون عنه. وذلك يقتضي أن يطاعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. والمقصود بأميره من يتولى ما كان هو يتولاه من المسؤوليات ويقوم بما كان يقوم به من الواجبات، فمن كان كذلك فتجب طاعته، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، فلا يمكن أن يكون أحد بهذه المنزلة إلا من كان من العلماء العاملين، ولذلك هم المرجع في كل الأمور. فكما يرجع الناس إليهم في أمور الاعتقاد والعبادات، لا بد من الرجوع إليهم في أمور المعاملات، سواء منها ما يتعلق بأوضاع الناس المدنية، وما يتعلق بأمورهم السياسية، وما يتعلق بأمورهم الاجتماعية، فكل ذلك المرجع فيه إلى العلماء العاملين الذين يبلغون عن الله، يبلغون رسالات الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فهم ساسة الأمة وقادتها، وهم أهل السياسة والاقتصاد والاجتماع، وهم الذين ينزلون الأمور في نصابها ويعرفون حقائقها. ومن أراد الاستسلام لأمرهم فليقارن نفسه بهم، فإذا علم أنهم أدرى منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخشى منه لله، فإنه حينئذ لا بد أن يستسلم لأمرهم، لأنهم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونائبون عنه في تبليغ رسالات الله، وقد اختارهم الله لذلك اختيارا. ثم إن مكانتهم في المجتمع إنما هي ناشئة عن هذه الخلافة النبوية العظيمة، فهذا المنصب العظيم الذي هو خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم منصب جامع بين أمر الدين وأمر الدنيا، فلا فصل بينهما في الإسلام، فهذا الدين لا يقر العلمانية في أي مجال من مجالات الحياة، فلله تعالى حكم في كل أمر من الأمور، والشرع لم يهمل أي كبيرة ولا صغيرة من أمر الناس، فما من مسألة يحتاج الناس إليها إلا ولله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله، وأحكام الله سبحانه وتعالى منها ما هو مبين واضح بنص القرآن أو بنص السنة، ومنها ما يكون خفيا فيستنبطه أهل العلم، وهم الذين يستطيعون معرفته فيفهمونه من القرآن أو من السنة، ولا يستطيع ذلك من سواهم. ومن رجع إلى ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الباع في فهم الكتاب والسنة عرف أنهم قد سخروا لذلك وهيئوا له، فهيئوا أولا لحفظ هذا الكتاب العزيز والسنة، فهم يحفظون جميع أوجهه واختلاف القراءة فيه، ويحفظون كذلك لغته التي جاء بها ليستطيعوا بيانه وتفسيره، ويستطيعون الجمع بين ما تشابه منه حتى يتضح وجه دلالته. ولذلك فإن مالك رحمه الله فهم من قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل جواز إصباح الصائم جنبا، قال لأن الله يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يترك وقتا للاغتسال، لأنه أباح الجماع والأكل والشرب إلى أن يتضح طلوع الفجر، فلم يترك وقتا للاغتسال، فدل ذلك على جواز إصباح الصائم جنبا. وهذا الفهم الدقيق لا يناله إلا من وفق له، ولذلك فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهم من الجمع بين قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله تعالى وفصاله في عامين أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، لأن الله جعل الحمل والإرضاع في 30 شهرا ثم جعل الإرضاع في 2 سنين، فلم يترك للحمل إلا 6 أشهر فكانت أقل أمد الحمل. وكذلك فهم الشافعي رحمه الله للإجماع من قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن الشافعي رحمه الله قال قد عطف سبيل المؤمنين على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والعطف يقتضي المغايرة، وليس للمؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلا ما جاء به، والإجماع إنما كان بعد موته، لأنه في حياته إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد لمخالفته للنص، إجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فلذلك تعين أن يكون الإجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور. والآية تدل على أن من خالف الإجماع عرضة للعذاب بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في الفهم الدقيق، وقد أوتوا نظيره كذلك في الحفظ، فقد يسر الله لهم حفظ الحديث والسنن وحفظ القرآن. ولذلك قال أهل الحديث: ألان الله الحديث لأبي داود كما ألان الحديد لداود. داود عليه السلام قال الله فيه: وألنا له الحديد. وأبو داود أولين له الحديث كما أولين الحديد لداود. وكان البخاري رحمه الله يحفظ 700 حديث صحيح، وكان الدارقطني رحمه الله يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث، وكان أبو زرعة الرازي يحفظ 1,000,000 حديث بأسانيدها ومتونها وعللها وكل ما يتعلق بها. وقد يسر الله للجهابذة حفظ السنن والدفاع عنها، ولذلك كلما هم إنسان بوضع الحديث أو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يسر الله جهبذا من الجهابذة فيكشف ذلك. وقد قال أهل العلم: والله لو هم رجل بالليل أن يضع الحديث بالصين لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع. في ليلة واحدة إذا هم أن يضع حديثا بالصين يصبح الناس في بغداد يقولون فلان كذاب وضاع. وقد قال العراقي رحمه الله في ألفيته في ذكر الحديث الموضوع يقول: والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. فالنقاد قيضهم الله سبحانه وتعالى لحفظ السنن وأدائها. ولذلك فإن محمد بن سعيد المصلوب وهو من الوضاعين المشهورين لما حكم عليه الخليفة بالقتل وقربه للقتل قال له: ما تفعلون ب400 حديث وضعتها أحل بها الحرام وأحرم بها الحلال؟ فقال له: ويلك، أين أنت من عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي يبقران عنها حتى يخرجاها؟ فأرسل إلى عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك فسألهما عن محمد بن سعيد هذا، فقال: كذاب وضاع. وجعل يتذاكران: وضع الحديث الفلاني ونسبه إلى فلان، ووضع الحديث الفلاني ونسبه إلى فلان، حتى عد ذلك فكان على العدد الذي قاله تماما. وهذا هو من حفظ الله سبحانه وتعالى لكلامه وللوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يطلع على ذلك فلينظر إلى ما قيض الله للشاطبي، وهو رجل ضرير لا يبصر، ولكن الله هيئه لحفظ القرآن واختلاف القراءات. ومن نظر إلى قصائده في خدمة هذا الكتاب، ومنها الشاطبية في القراءات السبع، وكذلك ناظمة الزهري في الفواصل، وكذلك قصيدته في مخارج الحروف وصفاتها، عرف تمكن الرجل وأن ذلك ليس من الأمور المعتادة وإنما هو خارق للعادة. جمع الله له هذه العلوم الجمة في صدره مع فقده للبصر ليخدم هذه الأمة. ولا يزال الناس إلى اليوم يحفظون من خلال قصائد الشاطبي كلام الله سبحانه وتعالى. فأنتم جميعا الآن لا يقرأ أحد منكم القراءات إلا وهو معتمد على ما كتبه الشاطبي في قصيدته، وكذلك ابن الجزري رحمه الله في كتبه التي جمعت فأوعت ولم تترك شيئا في كتاب النشر فيه 1,000 طريق وطريق واحد، وتحبير التيسير فيه القراءات 10 برواياتها 20، وكذلك طيبة النشر جمع فيها الطرق فأتى فيها بما زاد على الشاطبية بالطرق التي لم يذكرها الشاطبي في قصيدته. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في مقدمة الشاطبية تنويها بالعلماء الذين نقلوا هذا العلم وحفظوه على هذه الأمة، فإنه يقول في مقدمتها: بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وبعد فحبل الله دينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك حزب الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والجود والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما دمت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالإحسان عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهوب عنها استنارت فنورت سواد الدجا حتى تفرق وانجلا ويقول فيها وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء ماهبا متفضلا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يهنيه سلم متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأخلق به سؤلا إليه موصلا. وهذا التنويه بحفظة هذا العلم وما بذلوه في سبيل حفظه ونشره كذلك هو الذي جعل الإمام محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي يؤلف كتاب تذكرة الحفاظ فينوه بالذين حفظوا هذا الحديث على مر العصور والذين كان لهم تبريز وزيادة في ذلك وجاء بعده السيوطي فألف أيضا طبقات الحفاظ للتنويه بهؤلاء الذين كانت لهم منزلة في حفظ العلم وكان لهم مزية كذلك في جمعه لهذه الأمة. ومن المعلوم أن تاريخ هذه الأمة وتقدمها إنما كان بجهود العلماء العاملين فما حصل فتح في تاريخ هذه الأمة إلا بأيدي العلماء وهم دائما في الصف الأول وفي المقدمة فهم الذين يجاهدون العدو بأيديهم وبألسنتهم وهم الذين ينبهون الأمة إلى المخاطر وهم الذين يقفون في وجه الاختلاف والنزاع وهم الذين يمنعون التفرقة المذمومة ولذلك كان لهم الدور البارز في إعادة الخلافة بعد سقوطها فإن التتار لما قتلوا الخليفة ببغداد في عام 656 وقتلوا من أهل بغداد 700,000 وسالت الطرق بالدماء ورموا الكتب في الأنهار وكانوا يظنون أن الخلافة الإسلامية لن تعود أبدا قام العلماء بالدور البارز فقام العز بن عبد السلام في مصر وكان يسمى بائع الملوك كان يلقب بائع الملوك كان أيضا يلقب سلطان العلماء وكان صاحب عزة بالله جل جلاله وقوة فيه وكان لا تأخذه في الله لومة لائم فهيأ أهل مصر للجهاد في سبيل الله ولتحرير ما احتله التتار من بلاد الإسلام وقام كذلك في الشام عدد من العلماء في وجه التتار ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية وقد جاهدهم بنفسه وكان يتقدم أمام الصف في وقت المعركة فيقول بالله الذي لا إله إلا هو لتنصرن وليهزمن فقيل له قل إن شاء الله فقال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وذلك أنه رأى في المسلمين إذاك عوامل النصر فجزم أنه لا بد أن يتحقق لهم وعد الله عز وجل وكذلك فإن الذين جاهدوا في المشاهد المشهورة وكان لهم الأثر في فتح الأمصار إنما كان ذلك بإمرة العلماء وقيادتهم فأسد بن الفرات هو الذي تولى فتح صقلية وكذلك العلماء الذين كانوا في جيش طارق بن زياد في الأندلس، وكذلك الإمام الغافقي رحمه الله وهو من كبار العلماء وقد قاد الفتح في أوروبا حتى بلغ جنوب باريس وقتل في معركة بلاط الشهداء، وهكذا في كل معركة من المعارك وفي كل فتح نجد العلماء العاملين يقودون هذه الأمة ويرفعون لواء الإسلام ويقومون بالحق، لأنهم يعلمون أنهم ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانهم لكان في مقدمة المجاهدين في سبيل الله الساعين لإعلاء كلمة الله، فهذا مكانه، وكل من أراد أن يكون في مكانه فلا يكون إلا في المقدمة وفي هذا المكان. وكذلك فإن العلماء هم الذين أحيوا الحضارة وأظهروا لهذه الأمة النموذج الشرعي المرضي عند الله سبحانه وتعالى في أسلوب الحكم وغيره، فالذين اشتغلوا منهم بالتأليف في مجال السياسة مثلا هم الذين رسخوا نظام الإسلام السياسي، من أمثال أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبي عبيد القاسم بن سلام ويحيى بن آدم وابن رجب والماوردي وأبي يعلى وقبل هذين الجويني أيضا أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد الجويني الشافعي، وكذلك الآمدي سيف الدين، وفي هذه البلاد كذلك الإمام الحضرمي المرادي، فكل هؤلاء ألفوا كتبا هي المرجع في مجال السياسة في أمور هذه الأمة. فالإمام الحضرمي كتابه كتاب الإشارة في تدبير الإمارة، هو أقدم كتاب ألفه أهل هذه البلاد، لا يعرف لهم كتاب قبله. والماوردي كذلك كتابه في السياسة الشرعية اسمه الأحكام السلطانية، وأبو يعلى كتابه اسمه الأحكام السلطانية، والآمدي كتابه اسمه الإمامة، والإصفهاني كتابه اسمه الإمامة، وأبو المعالي الجويني كتابه اسمه غياث الأمم عند اجتياز الظلم، ويحيى بن آدم وأبو يوسف كلاهما كتابه اسمه الخراج، وابن رجب كتابه اسمه الاستخراج لأحكام الخراج، وهكذا فكتبهم موجودة منتشرة، وكلها تدل على فهمهم العميق في السياسة وممارستهم لها وقيامهم بشأنها، وكذلك كان لهم على هذا الاستقلال التام عن الملوك والأمراء، فلم يكونوا يؤثرون عليهم، بل كان العلماء هم الذين يؤثرون على الملوك. ولذلك فإن الشريف الهرزاني رحمه الله يقول في قصيدته المشهورة: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه جهارا وجهموا محياه بالأطماع حتى تجهما، يقول فيها: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فابتغاء الجهل قد كان أحزما. وقد قال صاحب أهل الشام وهو أحد العلماء المتأخرين وكان في جامع دمشق، فدخل أحد الملوك المسجد وقد سأل قبل دخوله: من بقي من وجوه الناس لم يستقبلني؟ فقيل: بقي الشيخ الفلاني لم يأتي. فقال: أين هو؟ فقيل: في حلقته يدرس الناس في الجامع الأموي. فاشتد غضبه فذهب إليه، فدخل في المجلس والشيخ يدرس فلم يقطع تدريسه، فاضطر الملك لأن يجلس بين يديه فجلس، فسلم عليه الشيخ وأقبل على درسه، فلما طال المجلس بسط الشيخ رجله فمدها إلى جهة الملك، فازداد غيظا على غيظ وغضبا على غضب. فلما خرج من المسجد استشار ذويه ووزراءه فقال: ما الحيلة في هذا الرجل؟ فقالوا: لن تذله بشيء إلا بالطمع في الدنيا، فأرسل إليه مالا كثيرا فإنه سيذل لك. فأرسل إليه رسولا بمال كثير فجاء يحمله إلى الشيخ، فلم يلتفت إليه، وقال: ارجع إليه فقل له إن من يمد رجله لا يمد يده. فهذا هديهم وهذا سلوكهم، وكانوا يقولون: من أكل من مرقة السلطان احترق لسانه عن قول الحق. وكذلك فإنهم كانوا يهتمون بأمور الشعوب ومصالحها ويدبرون شؤونها. فالقضاة بالأندلس لما اختل أمر السياسة قام كل قاض ولا يكونون إلا من العلماء الكبار بتدبير أمر المدينة التي هو فيها، فجمعوا بين القضاء والإمارة. وكذلك من رجع إلى تراجم الأئمة الأعلام كالإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه يجد أنه كان مهتما بأمور الرعية. كلما ظلم أحد من الناس أو انتزعت حديقة لأحد أو حيل بينه وبين الوصول إلى بعض ماله أو فرضت ضريبة عليه كتب النووي إلى الملوك، وكان يهددهم في كتاباته وينهاهم عن الظلم والعصف ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وكان شديدا في الحق. وكان الإمام سحنون رحمة الله عليه هو عبد السلام بن سعيد التنوخي في تونس بمثابة الأمير، وكان لا يمشي في ركب الأمير. إذا انطلق الأمير إلى أي مهمة فمن عادة الناس أن يخرج القضاة معه، وكان سحنون لا يقبل ذلك فيقول إنما هي مذلة، فلم يقبلها ولم يكن يأخذ راتبا من بيت المال طيلة 70 سنة ولي فيها القضاء. وكان يولي بعض القضاة من عند نفسه نوابا عنه، وكان يشترط على الخليفة أن يأخذ هو الجزية من أهل الكتاب من اليهود فيدفع منها رواتب موظفيه ونوابه. فسئل عن ذلك فقال إن الجزية مال حلال مجزوم بحله، وإذا ترك أخذها إلى السلاطين فإنهم سيظلمون أهل الكتاب ويظلمون أهل الذمة، فأنا أخذها منهم ولا أظلمهم وأصرفها في مصرفها الشرعي وهو نفقة القضاة والولاة الذين يوليهم. وهذا الذي كان يقوم به العلماء من خدمة الدين ومن خدمة المجتمع هو لا شك الذي أبقى هذا الدين حتى وصل إلينا كما أنزل، ولا يزال له من يقوم بشأنه ويتولى رعايته، ولن يزال الحال على ذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وسيختم الله علماء هذه الأمة بعيسى بن مريم عليه السلام، فإنه سينزل حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. فيختم الله به علماء هذه الأمة، وإذا مات معه خيرة أهل الأرض من المسلمين ماتوا موتة رجل واحد، تأتيهم ريح لينة فتأخذ أرواحهم من آباطهم، وبعد ذلك لا يبقى على الأرض من يقول الله. وحينئذ تقوم الساعة على حفالة أو حثالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله باله. وقبل ذلك لا بد أن يبقى في هذه الأمة من يتولى حفظ هذا الدين من العلماء، وبالأخص في رأس كل 100 عام، فقد تعهد الله لنبيه بذلك، فهم المجددون الذين يجددون أمر الدين ويتحملون أعباءه ويصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.